الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان المداومة على العمل الصالح بعد رمضان. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055 1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أذكر نفسي وإياكم على أمر هام في الحياة، وهو الاستمرار والمداومة على الأعمال الصالحة، وذلك لأننا قد كنا في خير شهر، في شهر الصوم والقيام والقرآن والصدقة والأعمال الصالحة، والمطلوب من المسلم أن يكون كذلك في بقية الأيام والسنين والأزمنة. فإن الأعمال الصالحة هي الأسباب الموصلة إلى مقام الإحسان والعبودية والولاية، والمداومة على أعمال الخير والبر والاستمرار فيها زمن الحياة أبدا دون توقف هو المطلوب من المسلم، وليس فقط أن يجتهد في شهر واحد ثم بقية الشهور يتراخى ويقصر في الأعمال الصالحة. وقالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. وأيضا قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله يدومه وإن قل. فعلى المسلم أن لا يتوقف عن أي عمل صالح أبدا في كل زمان ومكان، لأن الإنسان لا يعلم أي الأعمال سيكون سبب نجاته، وعليه أن ينوع الأعمال الصالحة. وكما قيل: إن عزمت فبادر، وإن هممت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. يعني بادروا بالأعمال قبل وسابقوا فيها قبل ظهور ست علامات من علامات الساعة، وقبل أن تقع، لأنها إن وقعت فهي ما بين أن تشغل القلب عن الطاعة وما بين علامة وآية بعد ظهورها لا يقبل العمل من الإنسان. ولذلك حث الحديث هذا على المبادرة بالأعمال الصالحة وعدم التردد أو التخاذل في العمل الصالح. فالمسلم يبادر ويعمل في الأوقات والأزمنة قبل انصرامها، ويجتهد في حراسة ليالي الحياة وأيامها. وعلى المرء أن يتأمل أمرا هاما، وهو أن مداومته على الصالحات وأعمال البر والخير تجعل العبد في أمان وأمن لا يصحبه خوف ولا حزن. وإن باغت القلب يوما حزن أو هم، فمع الطاعة والأعمال الصالحة سرعان ما ينجلي وينقضي ويولي. والله عز وجل بشر المؤمنين بذلك، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والمداومة على العمل الصالح والاستمرار فيه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام من سنته وهديه إذا عمل عملا صالحا داوم عليه واستمر فيه وأتمه. وهذه الأعمال المحبوبة إلى الله هي ما داوم عليها العبد وإن قلت، واستمر فيها وأتمها وأثبتها وأتقنها ولم يتركها. فمثلا كان المسلم يصلي في رمضان قيام الليل، فالمستحب والسنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على قيام الليل والاستمرار فيه. وهذا معنى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. وأيضا في الرواية الأخرى أنه يداوم عليه ويتمه. إذن من كان يصلي قيام الليل في رمضان فليثبت هذا العمل في حياته بقية الشهور والسنين، يحافظ على هذا القيام. من كان يختم القرآن في رمضان عليه أن يداوم عليه، يستمر في الختمات وقيام الليل والصلاة ولا يقتصر فقط على رمضان. كذلك من كان يصوم بإمكانه أن يصوم بعد رمضان يثبت هذا العمل، يداوم عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والصيام والحمد لله طول العام كصيام أيام البيض ويومي الاثنين والخميس، وصيام عرفة ويوم عاشوراء المحرم التاسع والعاشر، وكذلك أيام البيض. فالصيام مستمر، ولا سيما في هذا الشهر صيام الست، فإذا الصيام مستمر لا ينقطع. وهذا معنى المداومة، أن المداومة على عمل الصالح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته ويداوم عليه. كذلك الصدقة، كان المسلم يتصدق وينفق في رمضان فلا يتوقف عن الصدقة، يستمر فيها بعد شهر رمضان. فالأعمال الصالحة التي كان يقوم بها المسلم في شهر الخير من صيام وصدقة وصلاة وقيام ليل وتلاوة قرآن وصيام بإمكانه أن يستمر عليه بعد رمضان، ويكون هذا جدول حياته. وشهر كامل، شهر كامل من الأعمال الصالحة والطيبة المباركة، فهذا الشهر كان يكفي أن المسلم تدرب واعتاد العمل الصالح بحيث يستمر عليه بعد رمضان حتى يأتي رمضان القادم فيأخذ جرعة أخرى من النشاط ومن الدفعة إلى ما بعد ذلك. فشهر كامل يستمر الإنسان، يعني تتعجب بعض الناس شهر كامل يقوم الليل، مجرد أن يعلن يوم العيد بعد ذلك لا يقوم الليل، أو ينزل نزولا قويا من 11 ركعة ينزل إلى 3 ركعات. كان يصلي في الليل 11 ركعة، وربما كان يصلي التراويح ثم يذهب يصلي القيام ثم ليلة العيد ينزل إلى 3. هذا يعني هبوط حاد، يعني نزلت من 11 ركعة إلى 8 و9، يعني أو 6 ركعات 7 توتر بالسابعة معقولة، لكن أن تهبط هذا الهبوط الحاد، مع هذا النزول الحاد في الهمة وفي علو الهمة وفي النشاط، فهذا يحتاج إلى تأمل، وقفة تأمل من الإنسان. يعني كان الإنسان كذلك المسلم صام شهرا كاملا في رمضان ثم بعد ذلك لا يصوم 6 من شوال أو لا يصوم بعد ذلك أبدا، كان يختم في الشهر ولو مرة، في مثلا في رمضان ختم ختمة ختمتين ثم بعد رمضان أغلق المصحف إلى رمضان القادم، كان يتصدق بعد رمضان توقف عن الصدقة. المسلم يجب أن يقف وقفة واضحة قوية مع نفسه، يتأمل فيها وينظر كيف يستمر على العمل الصالح. فرمضان وإن رحل لكن ترك في النفس آثارا طيبة، فرمضان رحل لكنه علمنا الصيام في أيامه، والصيام باق، فيستمر المسلم على الصوم. وإن رحل رمضان وعلمنا قيام الليل في لياليه، وقيام الليل باق في أيام السنة كلها، وقيام الليل شرف المؤمن وراحة البال وراحة باله، وقيام الليل خلوة مع الله وأنس بالله ودلالة على صدق المؤمن ومحبته لربه ومناجاة الله. ورحل رمضان لكنه علمنا تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن باقية إلى قيام الساعة، فداوم على تلاوة القرآن. رحل رمضان وقد علمنا الصدقة والكرم والإحسان، والصدقة باقية فنداوم عليها، فإنها تدفع البلاء وتطهر المال وتقي الإنسان مصارع السوء. فهذا تذكير بأن المسلم لا ينقطع عن العمل الصالح، وفي شهر كامل من الأعمال الصالحة هذا تدريب للنفس وتأهيل للنفس أن تعتاد العمل الصالح بعد رمضان، ولكن يحتاج إلى همة وضبط للنفس بعد رمضان كما كانت في رمضان. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تسأل نفض الشيخ تقول يعني زوجي دائما يدعو علي، فتريد منكم نصيحة في حسن العشرة وحسن معاملة الزوج لزوجته.
نعم، هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، الذي وصى به الله عز وجل في كتابه ووصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا في سنته عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى وصى على العشرة بالمعروف، قال وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه وصية للأزواج، وهذه المعاشرة جاءت هنا عامة مطلقة لم تقيد، والمراد بالعموم العموم في الفعل والقول. عاشرهن بالمعروف بمعنى أن هذا لفظ عام يشمل القول والفعل، فأن معناها أن يعاشر بمعنى أن يعيش مع أهله وأن يقضي الأيام والسنين المكتوبة بينهما من العمر بالمعروف. والمراد بالمعروف يعني الصحبة الجميلة الطيبة التي فيها كف الأذى، وفيها الخلق الحسن، وفيها الكلام الطيب، وفيها البذل يعني الكرم والجود وحسن المعاملة، والصبر الصبر على الغلط أو الخطأ. فبنو آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويدخل في العشرة بالمعروف النفقة والكسوة، وكذلك المبيت والكلام الطيب. فإذا يجب على الزوج أن يعامل زوجه بالمعروف في كل زمان ومكان، ومع اختلاف الأحوال يصبر، وإن صدر خطأ يوجه وينصح، وذلك لأن الإنسان معرض للخطأ، والزوجة إنسانة تخطئ وتصيب، فإن وجد خطأ وجه ونصح. وبعض الزوجات قد يكثر منها الخطأ، إما لكثرة الأشغال والضغط في البيت من الأولاد وشؤون البيت وتدبير المنزل، وإما لأنها أيضا تعمل وموظفة وتدير البيت، وأحيانا لبساطة في العقل، لبساطة في العقل قد يؤدي ذلك إلى أخطاء، فالعقول تختلف فيضجر الزوج، خاصة إذا في اختلاف في العقلية، في مسافة بين العقليتين، عقلية الزوج والزوجة، قد يحصل أخطاء من الزوج من الزوجة، فعلى الزوج أن يتحمل وما لا يكون هاما، خاصة ما لم يكن خطأ في الشرع ممكن يفوت ويتغافل، ومحتاج إلى نصح وتوجيه أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فحينئذ يوجه بالمعروف وينصح بالمعروف، يعامل المعاملة الطيبة. لذلك الله عز وجل لما وصل العشرة بالمعروف ختم الآية بنصيحة هامة وتوجيه هام جدا، قال فإن كرهتموهن، يعني قد يكره الزوج بعض تصرفات زوجته، من نسيان، من عدم سرعة في الفهم، من عناد، أحيانا الزوجة تعاند، قد لا تسمع كل الكلام، قد تنسى ما يأمرها الزوج أو ما يطلبه فيكره ذلك منها. فهنا يأتي الخلق الحقيقي للمسلم والمؤمن وحسن العشرة. فهنا الله عز وجل قال فإن كرهتموهن، أي لخلق فيهن فوصى بأن يتمسك الزوج بها، الزوجة، مع الصبر والاحتساب والتوجيه بالمعروف. فهنا الله عز وجل نبه قال: فعسى أن تكرهوا شيئا، يعني قد يكره الإنسان شيئا ما حدث له في الحياة أو تصرفات زوجته، ومع ذلك، مع هذه الكراهة، فإن الصبر والاحتساب والبقاء على ما هو عليه هذا فيه خير كثير لا يعلمه المرء. ومن هذا الخير أن هذا الصبر فيه كفارة للسيئات ورفع للدرجات وزيادة في الحسنات. ومن هذا الخير قد يأتي منها ولد فيه خير كثير، فيه إيمان يحفظ القرآن أو يكون بارا بهما، أو قد يحتاج الزوج في المستقبل فيجدها بجنبه، كان يصاب بمرض أو داء فيجدها امرأة خيرة لأنه صبر عليها، تقف معه وتداويه وتعالجه. فحينئذ ينطبق قول الله عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني خير كان خير الرجال ليس من يضحك مع الناس ويبتسم ويصبر على أذاهم ويعاملهم بالمعروف، ثم هو مع أهله ليس كذلك يدعو عليهم. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعوان جمع عانية، وهي الأسيرة، هي أسيرة في بيت زوجها، يعني في حكم الأسير، يعني بمعنى لا تدخل إلى بيته من لا يحب ولا تخرج من البيت إلا بإذنه، ولا تنفق من نفقته إلا بإذنه، وهو القائم على البيت وهو السيد في الدار وله القوامة عليها. فهنا أوصى بها، أوصى بهن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتقوا الله، أي اتقوا الله، أي بمعنى العشرة بالمعروف والمعاملة مع مراقبة الله، وأن لا يتقوى الرجل خاصة إذا كانت المرأة مسكينة وبحاجة إلى الزوج. وأيضا من جانب آخر مهم، على الزوجة أيضا أن تتدارك الأخطاء وأن تكون نبيهة حكيمة صبورة حليمة، تفهم شخصية الزوج وتجتنب مواضع الغضب ومواضع التي تسبب المشاكل والتصرفات التي قد تقود إلى المشاكل. عليها أن تجتنب ذلك، أن تكون امرأة نبيهة، نبيهة صبورة حليمة يقظة، لا تخطئ الخطأ نفسه أكثر من مرة، خاصة الزوج قد يحتاج إلى رعاية، خاصة إذا عنده مهمات صعبة، هذا يحتاج أن تكون معه الزوج منتبهة أولا بأول، تدعمه وتسانده لينجح في حياته أو في وظيفته أو في مهمته. فنوصي الأزواج الصبر. أخيرا أقول لهذا الزوج: لا تدعو على أهلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو أحد على أهله، على عفوا أولاده، قال: لا تدعو على أولادكم. لماذا؟ الملائكة تؤمن، فلا تدعو على أولادك وأهلك فإن الملائكة تؤمن، إنما أدعو الله لها بالهداية، لو أخطأت وتضايقت فقل: الله يهديك، الله يصلحك، الله يهدي بالك، الله يصلح حالك. فهكذا ومع الصبر إن شاء الله يجعل الله في الحياة خيرا كثيرا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: حكم من تصوم الست من شوال وعليها قضاء من رمضان.
نعم، العلماء رحمة الله عليهم الفقهاء منهم من قال يجوز صيام الست قبل القضاء، لأن القضاء واجب موسع طول العام، فتصوم الست ثم تكمل بعد ذلك القضاء متى ما استطعت. والقول الآخر أنه لا تصوم الست قبل أن تصوم وتتم رمضان بقضاء ما أفطرت المرأة من الأيام أو الرجل، ولعل هذا القول أقوى وأيضا أحوط، وذلك لأن الحديث رتب الأجر والثواب بإتمام شهر رمضان ثم الست. نص الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال أو بستا من شوال، فثم في اللغة عادة تفيد الترتيب مع التراخي، فمعناه أولا يصوم الشهر ويتمه ثم يبدأ بالست لتكتمل تلك الفائدة الكبيرة والأجر العظيم المترتب على صيام الست، لأن أجر كبير صوم الدهر كأنما صام الدهر، وهذا لا يكون إلا بإتمام الشهر وصيام الست. وأيضا الحديث يقول: من صام رمضان ثم تبعه ستا من شوال، ومن له أيام قضاء لا يقال له صام رمضان، يعني المرأة مثلا أفطرت للحيض، أو الصائم بشكل عام أفطر للمرض أو للسفر، لا يقال أنه صام رمضان، يقال صام بعض رمضان وعليه قضاء. والنص لا يقول من صام بعض رمضان، يقول من صام رمضان يعني أتمه أكمله ثم أتبع الصيام الكامل في رمضان بست من شوال، بعد ذلك يكون له الأجر الكبير المترتب. فأولا تبدأ بالقضاء، فإذا انتهت من القضاء بدأت بصوم الست، والحمد لله الوقت واسع لأنه شهر كامل وبإمكانها أن تبدأ بالقضاء ثم الست، هذا أحوط والذي دل عليه ظاهر النص، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: زوجتي بوجود المشاكل بيننا تبعد أبنائي عني وعن أهلي وتمنعهم من جلوسهم معي والسلام علي والصلاة معي، تتكلم عني بالسوء أمامهم بالرغم من نصحي لهم دائما لكن دون جدوى، فأرجو الإفادة.
هذا من الأخطاء القاتلة في الحياة ومن قلة الحكمة وقلة الفهم للعشرة بالمعروف، وقلة يعني فهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالحياة الزوجية. هذه المضارة في الأبناء لا ينبغي ولا يجوز أن تكون. يجب على زوجين أن ينتبهوا لهذا. الله عز وجل نهى عن مثل هذا الضرر، قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار، لا يلحق أحد من الزوجين الضرر بالأولاد، عفوا بالطرف الآخر، بأن يستغل الضغط عبر الأطفال، هذا لا يجوز شرعا. لا تضار أي لا يحل أن يلحق الأب الضرر بالزوجة الوالدة بسبب الولد، كان يمنعها من الرضاع أو لا يعطيها ما يجب لها من النقفة قال القسوة، ولا المولود له بولده، بأن لا تسمع كلامه أو تطلب زيادة من النفقة أو أنواع الضرر أو تحرمه من رؤية أولاده. هذا جانب. جانب آخر هذا تحريض وقطع رحم ونميمة لا ينبغي أن تفعله. ثم تربية الأولاد على هذا السلوك من الضرر بالأب، أو الأب يربي الأولاد أن يضروا بالأم، هذه يعني مفسدة كبيرة ويلحق الإنسان عليها الإثم. ينبغي أن يمتنع عن ذلك الأبوان أو الزوجان تماما، وأن لا يجعلا الأولاد ضحية بينهما. عندكم مشاكل اجلسوا بينكما وفي غرفة مغلقة وتباحثا بهدوء وأدب، وإن شاء الله بعون الله مع الاستعانة بالله ستصلون إلى حل لهذه المشاكل. وإن لم يكن التفاهم بينكم فليدخل طرف وسط عاقل رشيد محايد يهديكما ويصلح بينكما. وابعدا الأطفال أبدا، لا الأم تحرض أولادها على الأب ولا الأب يفعل ذلك، ولا يحرم أحدهما الآخر. وإياكم أن تربوا الأولاد على مثل هذا، فإن هذا سينعكس على سلوكهما ونفسيتهما في المستقبل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.